أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يبدو أننا بحاجة يعني طالما تحدثنا أننا في حالة حرب أو معركة مع كورونا، ومع تطور الأحداث في لبنان ومن حولنا، ومع غياب الاحتفالات والمناسبات والمهرجانات وإطلال الإخوة في هذه المناسبات، قد تكون هناك حاجة بين الحين والآخر أن أزاحمكم وأتحدث معكم وأخذ قليلا من وقتكم، يعني كل أسبوع، كل 10 أيام، أكثر أقل حسب الحاجة أو المستجدات. وفي هذا السياق يأتي حديث هذه الليلة بناء على المستجدات الحاصلة. قبل البدء أود أن أشير إلى بعض المناسبات الدينية وغير الدينية، إلى مناسبة في مثل هذه الأيام والليالي ذكرى المبعث النبوي الشريف، والذي هو من الأحداث العظيمة في تاريخ البشرية، ذكرى الإسراء والمعراج، يعني على اختلاف الأقوال والروايات في تاريخ المبعث وفي تاريخ الإسراء والمعراج، هاتان مناسبتان للتبريك. ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، هذه مناسبة للتعزية. عيد الأم، التبريك لكل الأمهات، خصوصا في هذه الأيام اللي كثير من العائلات محجوزة ببيوتها والأمهات تحمل مسؤوليات إضافية، إضافة إلى جانب الهم العاطفي والنفسي والقلق على فلذات أكبادهن، لهن كل التحية. وأيضا من المناسبات في هذا اليوم بدء السنة الجديدة على التوقيت الهجري الشمسي، هناك العديد من الشعوب الإسلامية في العالم وفي مقدمها الشعب الإيراني العزيز والمظلوم يحتفلون ويعتمدون التوقيت الهجري الشمسي، واليوم هو بداية عامهم الجديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع البلاء والمرض والأخطار والمصائب عن كل الناس إن شاء الله، عن كل البشرية، عن كل شعوب العالم. أنا عندي موضوعان للحديث هذه الليلة. الموضوع الأول ما استجد وما حصل وما شغل البلد خلال الأيام القليلة الماضية، وما يعرف بقضية العميل عامر الفخوري. والموضوع الثاني هو استكمال لمعركتنا جميعا مع الكورونا. أبدأ بالموضوع الأول. طبعا الحاجة للحديث عن الموضوع الأول تنطلق من احترامنا للرأي العام. في نهاية المطاف هناك أخبار كاذبة، بعضها صحيح، بعضها كاذب، بعضها غير دقيق، هناك شائعات، هناك اتهامات، هناك تشكيكات، هناك تحليلات واستنتاجات، وتؤدي إلى تضليل الرأي العام أو تشويه الصورة عند الرأي العام. وثانيا يعني احتراما للرأي العام، وثانيا التوجه إلى جمهور المقاومة بالتحديد، لأنه هو الجمهور المستهدف منذ سنوات للعمل على وعيه، على بصيرته، على صبره، على التزامه، على إيمانه، على ثقته. يعني هذا معلوم، يعني هذا العدو والخصم والكل يقول منذ سنوات نحن نريد أن نعمل على هذه النقطة بالتحديد، لأن أغلى ما بين المقاومة وبين جمهورها هي هذه الثقة المتبادلة. عندما يقدم الناس، يدفع الآباء والأمهات أولادهم إلى المقاومة ليقاتلوا ويستشهدوا هذا يحتاج إلى ثقة كبيرة جدا. العدو والخصم يعملان على زعزعة هذه الثقة وضرب هذه الثقة، ولذلك مسؤوليتي أنا ومسؤولية كل إخواني وأخواتي أن ينتبهوا لهذه النقطة وأن يواجهوها. هلا البعض ممكن يقول أصلا ليش بده يطلع السيد يدافع؟ قصة أنه يدافع أو يهاجم مش هاي الحيثية. الحيثية هي أن هناك معركة على وعي العام، على موقف رأي العام وفهم رأي العام، لكن الأهم عندي وعندكم هو المعركة على ثقة وإيمان، الإيمان الراسخ والثقة الكبيرة التي تستند إليها المقاومة وعلى قاعدتها تبني الجهوزية وتبني الردع وتواجه الإسرائيلي وتحضر في الساحات وتدافع عن البلد وسيادته وكرامته وحريته وتواجه المشاريع الأمريكية والصهيونية والإرهابية والتكفيرية في منطقتنا. هذا هو السند الحقيقي، الناس الذين نحترم عقولهم وقلوبهم ومشاعرهم، وتعنينا كثيرا ابتسامتهم ودمعتهم، فرحهم وألمهم. هذه طبيعة العلاقة إليها عندما نعالج هذا النوع من القضايا. إذن هذا المدخل. طبعا السبب المباشر أنه منذ اللحظة الأولى لصدور قرار إسقاط التهم الموجهة إلى العميل المجرم وبالتالي إخلاء سبيله حصلت حملة طويلة عريضة. هلأ واحد من استهدافاتها كان الثنائي أمل وحزب الله، مع تركيز خلال الأيام الماضية على حزب الله أكثر. هذا ما يدعوني إلى أن أقارب الموضوع من هذه الزاوية ومن زاوية أن هذه قضية كبيرة وطنية مهمة فيها الكثير من الدلالات والعبر والدروس والاستنتاجات التي يجب التوقف عندها والاستفادة منها لأيامنا الآتية. المعركة لم تنتهي، هذه جزء تفصيل من تفاصيل المعركة التي كانت قائمة وما زالت وهي مستمرة. بالموضوع الأول، موضوع هذا العميل، أنا أريد أن أتحدث أولا عن الوقائع وثانيا عن بعض الاستنتاجات والتعليقات وثالثا أختم بخاتمة. في الوقائع، الحديث عن صفقة، نحن لا علم لنا بوجود صفقة، بل ما نعلمه هو عدم وجود صفقة. يعني في فرق، ممكن يكون في صفقة نحن ما عندنا علم. فأولا أنا أقول، أنا أتدرج طلوع صعودا يعني، فأولا أنا أقول نحن لا علم لنا بوجود صفقة خلف إطلاق سراح العميل، لا علم لنا. ثانيا ما نعلمه أنه لا يوجد صفقة. هلا بقول شو اللي صار، وبالتالي نحن لسنا طرفا في صفقة، ولم نكن جزءا منها، ولم نغض الطرف عنها، ولم نسكت عليها، ولم نغطيها، ولم، لأنه لا يوجد صفقة أساسا. يعني مثل ما بقولوا بالمنطق، سالبة بانتفاء الموضوع. أولا فلتكن هناك صفقة لنتحدث من عقد الصفقة ومن كان طرفا فيها وجزءا منها وسمح بها وغطاها وسكت عنها و هذا واحد، هذا بشكل قاطع أنا أقول ذلك. هلا طبعا في ناس إذا يعني شو بتنزل لهم شيء من السماء اللي هو شكاك وعدو، يعني هو يقبل لا يقبل هذا شأنه، بس أنا شأني مسؤوليتي أن أوضح الأمور كما هي. اثنين، منذ بداية اعتقال العميل فخوري، لما أول ما إجا على لبنان من 6 أشهر وكم يوم، بدأت ضغوط أمريكية قوية على الدولة، على المسؤولين في الدولة في مختلف الأماكن، على أغلب المسؤولين، مسؤولين سياسيين يعني رؤساء وزراء معنيين، قادة سياسيين مؤثرين في البلد، إلا طبعا معانا نحن لأنه نحن ما في حكي بيننا وبين الأمريكان. بس أغلب اللي بيحكوا معاهم الأمريكان واللي بيعتقدوا الأمريكان أنه لهم تأثير ما في القرار السياسي في لبنان عملوا ضغوط واتصالات من أول يوم. القضاة، المؤسسات الأمنية والعسكرية، وكل من يمكن أن يكون مؤثرا في حل هذه المسألة لمصلحة التوجه الأمريكي، التوجه يعني إطلاق سراح هذا العميل بلا قيد وبلا شرط، وما حدا يحكي معانا. طبعا وجهت تهديدات مباشرة لكل من يعيق إطلاق سراح العميل بأنه سنضعكم على لائحة العقوبات. كل من يستطيع أن يسهل ولا يسهل سنضعكم على لائحة العقوبات. تهديد بوقف المساعدات للجيش اللبناني، هم عم بحكيهم أنا لأني عم وصف واقع، أنا لا أبرر لأحد، أنا أعتقد ما حصل هو خطأ وخطير، على بوصل لهذا الموضوع. تهديد بوقف المساعدات للجيش اللبناني، تهديد بفرض عقوبات اقتصادية وحجب مساعدات ومنع دول العالم من تقديم مساعدات على الدولة، على أساس أنه مساعدات الدول في العالم يعني ما شاء الله، عقوبات متنوعة، وهذا ما يتقنه ترامب في الحقيقة. أنا معلوماتي أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يتصلون من أمريكا بالتليفون ويهددون، وجاءت وفود فقط من أجل هذا الموضوع وليس من أجل مواضيع أخرى. السفيرة السابقة والسفيرة الحالية دائمة الاتصال والتهديد والوعيد، والأمريكيون من خلال هذا الأمر كانوا يتجاوزون بالكامل أن هذا رجل قاتل ومجرم وسفاك وعليه دعاوى شخصية. هلا شو بدي بقصة العمالة والعشر سنين؟ في دعاوى شخصية من عوائل شهداء، من أسرى، من مظلومين، من أناس ارتكب بحقهم جرائم واضحة في القانون. هذا كله ما كان بيعني الأمريكان شيء على الإطلاق، لا الجانب الإنساني ولا الجانب الأخلاقي ولا الجانب القانوني ولا سيادة لبنان. كل ما يعنيهم أنه هن بيعتبروا هذا مواطن أمريكي، حتى ولو كان قاتلا مجرما سفاكا يجب أن يطلق سراحه وإلا. هاي بالوقائع. ثلاثة، خلال عملية الضغوط، نحن بنعرف صار كتير ضغوط على قضاة، بشكل أساسي على القضاة. هناك قضاة صمدوا وأصدروا لائحة اتهام وطلبوا حكم إعدام ورفضوا إخلاء السبيل، وهؤلاء يجب أن يقدروا. ولاحقا بعد إخلاء السبيل هناك قضاة أصدروا أحكام بمنع السفر، هناك قضاة ميزوا الحكم السابق ويجب أن يقدروا أيضا. وفي آخر المطاف هناك قضاة خضعوا واستسلموا لهذه الضغوط واتخذوا قرار إسقاط التهم وإخلاء السبيل. طبعا في ظل هذا المشهد السوداوي يجب التوقف عند نقطة إيجابية، وهي أن القضاء اللبناني صمد 6 أشهر. ترى في هذا الجو الأسود هاي نقطة مضيئة، يعني لأنه في كتير دول بالعالم وأغلب الدول العربية الغنية والقوية واللي عندها جيوش جوارة وعندها احتياطات بمليارات الدولارات ولا تعاني أزمات مثل لبنان، لو تدخل الأمريكي لإطلاق سراح شخص موقوف عندهم كان بيطلع خلال 48 ساعة. مشان بس ما نضل نشوف الجانب المظلم أو الأسود. طيب، رابعا، خلال الشهرين الأخيرين مع ازدياد الضغوط والتهديد والتهويل، بطبيعة الحال المسؤولين الموجودين في الدولة في مختلف المواقع بعضهم كان يدرس يفكر يناقش ماذا يمكن أن نعمل، وأكثر من جهة مسؤولة ناقشت معنا بشكل هادئ أنه يا إخوان هول الجماعة عم بيهددوا بوقف المساعدات، عم بيهددوا حطوا كتير من الناس على لوائح العقوبات، عم بيهددوا بعقوبات على كل البلد، لبنان وضعه الاقتصادي صعب، وضعه المالي صعب، ما بيحمل هذا النوع من العقوبات وهذا النوع من التهديد، شو رأيكم؟ يكون في مخرج، في حل، في طريقة. بهذا الهدوء وبهذا الاحترام حصل نقاش معنا بدون أي ضغوط من أحد، بدون أي إحراج من أحد. حتى النقاش ما كان في أي إحراج لألنا، مثل ناس عم تفكر مع بعضها. نحن من الجهات الموجودة بالبلد معنيين بهذا الملف بشكل أو بآخر، بشكل أساسي معنيين بهذا الملف باعتبار موضوع المقاومة ودورنا في المقاومة إلى جانب بقية فصائل المقاومة اللبنانية. فحصل نقاش معانا من هذا النوع. نحن كنا نقول دائما، وهذا لم يتغير هذا الكلام لحظة واحدة، ما يريده الأمريكيون وهو أن يحكم القضاء بإسقاط التهم عنه وإطلاق سراحه بهذه الطريقة، نحن نعتبر هذا أمر سيء جدا وخطير جدا. مش قصة أنه هذا مين بيقدر يغطي عند الناس. أولا نحن بيننا وبين أنفسنا مع ضمائرنا مع ربنا قبل قصة الناس. يمكن بلحظة من لحظات بقضية من هالنوع أصعب أو أخطر، إذا واحد وصل لتشخيص مصلحة كبرى ممكن يطلع على الناس ويصارحهم ويحمل مسؤولية قدام الناس، وكثير من الناس ممكن يتفهموا. قبل أن تصل النوبة إنه شو منقول للناس وكيف منواجه الناس وكيف منقنع الناس، ما نحن بيننا وبين أنفسنا نحن مش مقتنعين، لأنه ما نحن كمان نحن المقتولين، مش أولاد الجيران، نحن المقتولين ونحن الأسرى ونحن المزيونين ونحن اللي حاربنا مع غيرنا من فصائل المقاومة. فنحن أصحاب القضية، نحن المدعي، نحن مش طرف واقف على جنب. فلا هذا أمر غير صحيح ومرفوض ولا يمكن أن نقبل به وخطير. بل أكثر من هذا، قلنا أنه هذا سيفتح أبواب على لبنان خطيرة جدا، لأنه معناتها لاحقا، وهي المعركة اللي حنحكي عنها بعدين، معناها لاحقا الأمريكي سيكتشف أنه هول اللبنانيين بهددهم بالعقوبات، بوضعهم على لوائح العقوبات، بحجب المساعدات، بيعملوا للي بديها. بس هو ما محتاج لا يعلن حرب ولا يقطع علاقات دبلوماسية ولا يبعث بوارج ولا يعمل حصار مثل ما عامل بدول أخرى، وإنما بيكفي يهدد بيمشي الحال. طيب بكرة إذا إجا قال يا ترسموا الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي هيك، يا عقوبات ووقف مساعدات ومدري شو بنعمل؟ هذا كله قيل. بكرة إذا إجا تدخل بتعيينات ويتدخل في تعيينات حساسة، يضع فيتو ويمنع وإلى آخره. طيب إذا المصلحة الوطنية تقضي شيء بيجي بيهدد بالعقوبات وهكذا. إذا هذا بيرجع له النقطة، إذا هذا منحة خطير، منحة خطير، وسيفتح الباب أمام الأمريكي ليفرض كل ما يريد على اللبنانيين في المستقبل. في هذا السياق هلأ في نقطة بيجي لها بعدين. في هذا السياق أنا أريد أن أؤكد لكل من يسأل، لكل من سأل، لكل من تحدث في الإعلام، نحن لم يحرجنا أحد ولم يضغط علينا أحد ولم نتعرض لأي ضغوط من أي فريق سياسي لبناني على الإطلاق، أبدا 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 أبدا. كان هذا هو السؤال وهذا كان الجواب مع تقديرنا لحجم الضغوط التي كان يواجهها المسهد من الوقائح، حجم الضغوط التي كان يواجهها المسؤولون اللبنانيون في مختلف المواقع السياسية والقضائية والأمنية والعسكرية من قبل الأمريكي وعن جهيته وتسلطه واستكباره وعتوه وعلوه. 5، في المتابعة القضائية أيضا سئلنا، هناك ضغوط كبيرة لاتخاذ قرار إسقاط التهم وإخلاء السبيل، أنتم شو رأيكم؟ وهذا السؤال وصل إلي شخصيا وأنا أجبت عليه شخصيا وكنت واضح مع كل من سأل، لأنه اللي سأل مو بس واحد وليس معني واحد، أكثر من شخص معني سألنا هذا السؤال. نحن قلنا بشكل واضح هذه قضية إنسانية وأخلاقية وقضية مقاومة وقضية سيادية. طبعا كل الناس هلأ زدنا لهم بالشرح والتوضيح أو نقصنا لهم. المطلوب موقف لله عز وجل للآخرة، حتى المصلحة، مصلحة الدنيا تقضي ذلك، المصلحة الشخصية لهؤلاء القضاة والمسؤولين لعائلاتهم تقضي ذلك، وبالتالي لا يجوز الخضوع لهذا النوع من الضغوط واتخاذ قرار من هذا النوع. وبالتأكيد كل مسؤول أو قاضي يصمد أو كان سيصمد في هذه المعركة كان يجب علينا وعلى كل القوى الحريصة على المقاومة والسيادة في لبنان أن تقدم له الحماية المطلوبة. وخلال متابعة القضائية نحن كنا على علم بأنه لن يصدر قرار من هذا النوع، ولن تعقد محكمة عسكرية للبت في هذه المسألة في هذه الأيام بسبب الكورونا والتعطيل الإداري، ولكن في يوم من الأيام يعني لما صدر القرار أنا واحد من الناس سمعت الخبر من وسائل الإعلام، شاهدته على التلفزيون، اتصلت لاستفسر، فبعدين فهمت أنه قال في جلسة عادية واجتمعت هيئة المحكمة وعم بتبت بطلبات إخلاء سبيل فأسقطت التهم وأخلت السبيل. طيب بعدها أصدر حزب الله البيان المعروف. حصلت جهود متنوعة لمنع سفر هذا العميل وتمييز الحكم وإعادته إلى المحكمة المحاكمة القضائية اللبنانية من جديد. بالفعل صدر قرار قضائي بمنع السفر، صدر قرار قضائي بتمييز الحكم، وأيضا بعدها حاول الأمريكي كثيرا ومارس ضغوط كبيرة ليأتي بطائرة طبيعية أو مدنية عسكرية لا أدري إلى مطار بيروت ويطلع العميل بشكل طبيعي ويختموا له جواز السفر ويمكن يطلعوه كمان من صالون الشرف، لكن الجهات الأمنية المعنية أصرت على التزامها بالقانون وأنه هذا ممنوع السفر قضائيا. بالعكس إذا بيجي على المطار نحن ما بنختم له، نحن نمنعه السفر، وإذا في قرار قضائي باعتقاله طبيعي كان أنه يعتقلوه. وحصلت عملية التهريب من سفارة عوكر بالشكل الذي شاهدتموه، في شكل اعتداء سافر على السيادة اللبنانية والقضاء اللبناني والقانون اللبناني. واحد عميل مجرم قاتل، طيب والقضاء رجع ميز الحكم وفي قاضي منع السفر وتسكر عليه بشكل قانوني مطار بيروت، شوي بتجي طائرة عسكرية أمريكية على السفارة وبتحمله وبتمشي وبتطلع وبيطلع ترامب بيتبنى الموضوع رسميا. هذا كله بده تمعن وله دلالاته وله قراءته. طبعا منذ اللحظة الأولى لانتشار الخبر، بعدني عم كمل بالوقائع، من اللحظة الأولى لانتشار الخبر شنت حملة إعلامية وسياسية واسعة وغاضبة ووزعت الاتهامات شمالا ويمينا وطولا وعرضا، وكان لحزب الله وللمقاومة ولي شخصيا حظ وافر من الاتهامات والإساءات والتقييمات الظالمة. من هو عدو وخصم أصلا بالأساس هو عامل معنا معركة، هو بيخترع قصة وبيبني عليها وبيهجم وبيفتري وبيكذب وبيزور، وهذا نحن نتفهمه، هذا جزء من المعركة وتعودنا عليه. لكن بعض من هو صديق إذا أحسن الظن غلب عليه غضبه وتسرعه وكان له نصيبه أيضا، يعني مساهمته في حملة الاتهام والإساءة. أيضا سمعنا أفكارا، هذا بعدنا بالوقائع وسمعنا أفكارا عما كان يجب على حزب الله أن يفعل ولم يفعل، وسأعود إليها بعد قليل. هاي الوقائع، طبعا الوقائع بالاختصار الممكن وأخذت معنا وقت ما شاء الله. بناء على ما تقدم، أولا نحن رفضنا دائما إسقاط التهم منذ أول يوم لاعتقال هذا العميل، وكنا نساوي على الحكم، الحكم العادل، ما حدا يتجنى عليه للزلمة. هذه التهم في شهود وفي بينات، إذا ثبتت عليه فيجب أن يحاكم. وسعينا كل جهدنا ليصدر الحكم إنصافا للمظلومين، أو في الحد الأدنى أن لا يسقط الاتهام ويطلق سراحه إلى أن يتم الحكم العادل، إصدار الحكم العادل. أبدا لم نغض الطرف عن ذلك، عن اللي صار، ما ابتسمنا قدام حدا، ما أبينا باط، ما أظهرنا أي علامة قبول أو حتى تفهم أو رضا على الإطلاق، لم يحصل شيء من هذا. لأنه برجع بقولكم، نحن أهل الدم، نحن أولياء الدم، ما حدا تاني من اللي عم بيزيد علينا، نحن أولياء الدم، نحن جزء من أولياء الدم. ولم نكن على علم بجلسة هيئة المحكمة التي اتخذت هذا القرار، فضلا عما كانت ستتخذه من قرار. لو كان أي شيء من هيدا خلافه حاصل، نحن نملك شجاعة أن نتحدث مع الناس ونتحمل مسؤولية، نحن أبدا موجبنا، ما مخاف من حدا، مخاف بس من الله سبحانه وتعالى، ما مخاف من حدا. والثقة اللي بيننا وبين جمهورنا والمنطق والحجة بتساعدنا أمام أصعب قضية أنه نعرض الأمور ونسمعه. وحقيقة إذا بيكون في مكان نحن أخطأنا منقول نحن أخطأنا، وإذا في محل عجلنا نحن منقول عجلنا، نحن لا ندعي العصمة على الإطلاق. على كل ما أثير، لأن هم نبلش بالاستنتاجات، كل ما أثير مبني على شبهة، هلا العدو والخصم، لأنه التانيين مش كله عدو، في عدو وفي خصم والتانيين، واللي عنا يعني أصدقائنا وحلفائنا وإخواننا وبيئتنا وجمهورنا وأخواتنا، هؤلاء صديق. كل ما أثير مبني على شبهة، وهي: هل يمكن أن المحكمة العسكرية تأخذ قرارا من هذا النوع بدون علم ثنائي حزب الله وأمل؟ لا يمكن، لا يعقل، أعوذ بالله، ليس واردا. إذن قوموا لينا، هو الجماعة عندهم علم، هو الجماعة متواطئين، هو الجماعة متهمين، هو الجماعة منين صفقة، هو الجماعة. طيب، أنا أجزم لكم بأن حركة أمل لا علم لها بهذا الموضوع، لا من قريب ولا من بعيد، ومع كل حال أصدروا بيان. لكن أنا لأنه كنت بقلب أنا شخصيا كنت في قلب المتابعة التفصيلية، وحزب الله كذلك. نحن علمنا بعدين أنه صار جلسة، وأصلا في موعد غير مقرر وغير معروف، ولم نعلم بأن هناك جلسة ستعقد، وعلمنا بعدين بمجريات الجلسة والقرار الذي اتخذ بالجلسة، ونحن وأمل بالهوى سوا في هذا الموضوع. الجواب على الشبهة: هل يمكن؟ نعم يمكن، وكثير من قرارات المحكمة العسكرية والأجهزة القضائية في لبنان لا عنا علم فيها ولا لنا علاقة فيها ولا منتدخل فيها ولا شيء. إذا شيء له علاقة فينا، طبعا نحن معنيين، عنا شباب وعنا مقاومين وعنا ناس منحامي عنهم بالوسائل والطرق القانونية اللي متبعة في لبنان. إنه هل يمكن؟ نعم يمكن. هل يعقل؟ نعم يعقل. بصير؟ نعم بصير، وصار، والدليل انه صار. من هون انا بدي فوت للشبهة الاوسع. في شبهة من سنوات بصراحة اشتغل عليها العدو مش الخصم، اخذ الخصم وعممها وعم يشتغل عليها من سنوات، وللأسف بعض الصديق يمكن يعني اخذ بها او قبلها. الشبهة شو بتقول؟ أن الدولة، أن الحكومة بلبنان، الدولة بلبنان، السلطة بلبنان هي بيد حزب الله. هلا خلوا أمل على جنب، لأنه البعض بيقول لا ثنائي، والبعض بيقول أنه رئيس بري هو الحاكم الفعلي في لبنان. طيب، حزب الله، الدولة حزب الله، الحكومة حزب الله، القضاء حزب الله، المحكمة العسكرية حزب الله، الجيش حزب الله، الأجهزة الأمنية حزب الله، معقول؟ وفي ناس طبعا بيعرفوا انه هن عم يكذبوا وهن عم بيزوروا وهن عم يظلموا وانه هاي مش الحقيقة، بس خلص ما هذا جزء من المعركة. انتو شفتوا يعني هي الكورونا ونعمل لنا معركة، ولا بدنا نقعد نثبت انه اول حالة كورونا اجت على لبنان اجت من ايران لنحمل حزب الله المسؤولية، ولا اجت من مكان تاني من ايطاليا من مصر من ما بعرف شو لتطلع المسؤولية عند المسلمين ولا عند المسيحيين عند الشيعة ولا عند هذا السخافة الموجودة عندنا بالبلد. بكل احوال، لكن المؤسف ان بعض الصديق يصدق هذا. ما بدي اطول كتير بهالنقطة، هذا الموضوع لازم نخلص منه. لا الحكومة هي لم تكن في يوم من الأيام حكومة هي حكومة حزب الله، ولا يوم ولا يوم. وكل القرارات اللي بتاخدها الحكومة بعضها حزب الله موافق عليها، بعضها بيعترض عليها. هلأ نين بتجي الشبهة انه طيب انتوا اعترضتوا وبعدين، هلأ بيرجع لها بعد شوي انه بعض الناس شو بتوقعوا منا. لا الحكومة حكومة حزب الله، ولا الدولة دولة حزب الله، ولا مجلس النواب، ولا رؤساء هن تابعين لحزب الله، أصدقاء وحلفاء ومحترمين وعلى راسنا، لكن مو تابعين، لأن هم أصحاب قرار ونتشاور ونتفاهم، ممكن نتفق ممكن نختلف ويمكن نختلف اختلاف شديد، لكن في دائرة الاحترام. ولا القضاء تابع لحزب الله، ولا المحكمة العسكرية تابعة لحزب الله، ولا الجيش ولا الأجهزة الأمنية ولا إدارات الدولة تابعة لحزب الله. توصيف الدقيق، حزب الله قوة سياسية موجودة بلبنان، عنده وزراء عنده نواب عنده حضور وله تأثير يزيد أحيانا ينقص أحيانا عن قوى سياسية أخرى. يمكن حدا يصنفنا أنه نحن قلنا على البعض ببالغ بقول قوة إقليمية، أنا بقول يمكن عم نلعب دور إقليمي ما دور في الإقليم، لكن أنا بقولكم بالمعادلة المحلية الداخلية في قوى سياسية تأثير أكبر منا، تأثير أكبر منا، مش يمكن أكيد تأثيره أكبر منا. هاي المقولة قصة كل شيء بيطلع، حكومة بتاخد قرار يعني حزب الله، قضاء بياخد قرار حزب الله، محكمة العسكرية بتاخد قرار حزب الله، ما بيعرف الجيش شو بيعمل حزب الله، هذا ظلم وكذب وافتراء وإساءة، إساءة لنا إساءة للبلد وتحميلنا. وهذا طبعا هدف منه شو؟ ليش العدو بده يقول هاي دولة حزب الله؟ الإسرائيلي بيقول هاي دولة حزب الله مشان يقيد إيدين المقاومة في قدرتها على ردع، مشان يضيع الهامش الممتاز واللي هو خصوصية لبنانية ممتازة اللي اسمها هامش المناورة مقاومة ودولة وجيش وشعب ومشاكل. فهذه النقطة لازم ننتهي منها بشكل نهائي. وهذه الحادثة يعني قصة ما جرى في المحكمة العسكرية للعميل فخواوي يجب أن تكون نقطة حاسمة في هذا الفهم، في هذا الفهم. هلأ ما بده يقبل خلاص، هو مصر أن يكون في جبهة العدو والخصم، اللي بيحملنا مسؤولية هو مصر أن يكون في جبهة العدو والخصم. اثنين، طيب في ناس بيقولوا ماشي الحال أنتوا كنتوا مش موافقين ورافضين ومعطيتوا ضوء أخضر ولا قبلتوا، وبعدين عرفتوا بالقرار لما طلع بوسائل الإعلام، ما أنتوا كان بعدين فيكم تعملوا شيء لتعطيل هذا القرار، لإعادة العميل إلى السجن، لمنعه من الخروج. طبعا ما حقول كل الأفكار اللي اقترحت في وسائل الإعلام بالوسائل وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الكتاب وبعض المقالات، بس بذكر أمثلة للتوضيح. في حدا قال كان لازم حزب الله يعمل 7 أيار. هلأ أنا يعني مضطر أنه أشرح هاي الأفكار لأنه قلت في عنا معركة على الوعي. كان لازم حزب الله يعمل 7 أيار، ما هو من شان عزل مدير جهاز أمن المطار عمل 7 أيار. أولا مؤسف أنه اللي كاتب هذا الكلام ما يقول حقيقة يعني ينتقص منها. 7 أيار ما انعمل من شان أنه مدير جهاز أمن المطار تم عزله، انعمل لأنه الحكومة في ذلك الوقت أخذت قرار بنزع سلاح الإشارة اللي هو أهم جزء من أسلحة المقاومة، وطلبت من الجيش اللبناني والقوى الأمنية تنفيذ ذلك بالقوة، مما يعني صداما بين المقاومة والجيش والقوى الأمنية حفاظا على سلاح المقاومة، ولمنع وقوع صدام بين المقاومة والجيش والقوى الأمنية الذي هو مصلحة إسرائيلية بالدرجة الأولى كان السبعية. مدير جهاز أنماط كان تفصيل ما هو بعدين لحاله فل واستقال. طيب نرجع لأصل الموضوع، مطلوب كان نعمل سبعية ومشان عامل فخوري، هذا صح، هاي مصلحة البلد، هاي مصلحة الشعب اللبناني، هاي مصلحة الدولة، هاي مصلحة المقاومة. أنا بترك الموضوع برسم الناس، برسم جمهور المقاومة بالدرجة الأولى. شو يعني سبع أيام وهلأ مشان عامر الفيخوري؟ يعني صدام مع القوى الأمنية المولجة بحراسة عامر الفيخوري، هذا يعني سبع أيام. طيب ما في داعي للتفصيل، واضح الجواب. يعني طلع حدا يقول يجب، كان يجب على حزب الله أن يمنعوا نقل العميل من المستشفى إلى السفارة في عوكب. يعني شو بيعمل حزب الله؟ نبعث الشباب يعملوا كمين لقافلة للجيش اللبناني أو القوى الأمنية، ما بعرف مين متعهد حمايته، هن ناقلينه من المستشفى على السفارة الأمريكية، نصطدم نحن والقوى الأمنية ونقتل ضباط وجنود منشان نرجع نعتقل عامر الفيخوري. طيب اعتقلناه، يعني نحن بدنا نحاكمه، نحن حزب الله، ولا بدنا نرجعه على القضاء اللبناني؟ هاي مصلحة البلد، هاي مصلحة دولة القانون والمؤسسات، هاي مصلحة المقاومة. عرب ثلاثة آخر العبقريات، انه حزب الله كان هاي الطيارة اللي اجت على السفارة وحملت ومشيت كان لازم يسقطها، ليش تركها تروح؟ ما شاء الله انت سقطها. كمان برجع بقول هاي مصلحة البلد، هاي مصلحة المقاومة. هلأ بمعزل عن تقييمنا انه هذا الزلمة شو قيمته، يعني عامر الفيخوري مين وشو حجمه، ومطلوب انه والله نعمل حرب كونية من شانه، بمعزل عن هذا الموضوع، هاي مصلحة البلد، هاي مصلحة لبنان ومصلحة المقاومة اللي عم تدافع عن لبنان وبدها تحمي لبنان وبدها تقطع الأطماع الإسرائيلية عن لبنان و و و و. من جملة الأفكار الانسحاب من الحكومة، إذا أنتم بتعتبروا أنتم لكم حدا بشكل أو بآخر بيمثلكم، أو إسقاط الحكومة التي شكرها ترامب على تعاونها، رغم أنه الإنصاف الحكومة مجتمعة ما إلى علم بهذا الموضوع كحكومة، هذا موضوع لم يناقش في الحكومة ولم يؤخذ قرار بالحكومة. بعد ما صار شوية جدل داخل بين الوزراء بالجلسة، يعني يمكن خارج جدول الأعمال. طيب كمان برجع بسأل، في الظروف الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية والكورونية الحالية وبالمأزق اللي موجود في البلد، معلش أنا بسأل الشعب اللبناني وبسأل جمهور المقاومة، هل صح نحن نروح نسقط الحكومة انتقاما ممن لا علاقة له يعني بهذا الأمر؟ لأنه هلأ والله نحن لازم نعمل شيء، يعني إذا سقطنا الحكومة بيرجع عامر الفيخوري إلى خلف القضبان ويحاكم وتجري العدالة. البعض قال كان لازم على حزب الله، الحمد لله يعني هالأيام سمعنا تنظير كتير. هلا بالخاتمة بعلي على هالموضوع، لازم حزب الله كان يعمل مسيرات ضخمة إلى عوكب ويفوت على السفارة ويقتحم السفارة ويحرق السفارة. طيب هذا يعني كان بيرد عامر الفيخوري على القضاء وبيعلقوا على عمود المشنعة؟ وأمتى؟ في زمن الكورونا نحن عم نقول للناس التزموا بيوتكم، نعرض الناس للمخاطر لحياتهم ونسوانهم وأطفالهم ومجتمعنا وبيئتنا، بمعزل أنه هاي الوسيلة مجدية أو غير مجدية على كل. واقتراحات وأفكار لا تقدم ولا تؤخر ولا تنفع، مع احترامي للجميع، كل ما قدم من أفكار غير اللي حاحكيه بعد شوي أنه في طريقة المتابعة، نحن لا نجد في مصلحة وطنية ولا مصلحة للبلد ولا مصلحة للمقام. وبحب أقول بهذا الموضوع، هذا بيساعدني على الخاتمة، نحن لا منشتغل مزاج ولا منشتغل انفعال ولا منشتغل إحراجات، نحن حزب حزب للمقاومة وحزب سياسي وحزب له جمهور طويل وعريض، وعندنا قضية وعندنا أصول وعندنا مبادئ وعندنا رؤية وعندنا نظام أولويات وعندنا النقاش والدراسة. هذا حزب لا يقوده فرد، هذا حزب مؤسسة حقيقية نناقش، وحيث هناك مصلحة للبلد وللناس وللشعب وللمقاومة وتنسجم مع هذه الأصول والمباني نقدم عليها وبكل شجاعة وبدون أي تردد. اللي بيفترض أنه بالهجمة الإعلامية وبالإحراج وبالتخوين وبالاتهام وبالشتايم، يمكن فضلا عن النصح الموضوعي والهادئ، يمكن أن يحرجنا فيأخذنا إلى خيارات غير متناسبة مع القضية والرؤية والأولويات والمسؤولية اللي نحن نلتزم بها. هو مشتبه، عم بيضيع وقت على الفاضي وعم بيهز بدنه على الفاضي. ثالثا، بدل توجيه الغضب على الأمريكي الجلاد اللي اعتدى على القضاء اللبناني وعلى السيادة اللبنانية وعلى الدولة اللبنانية وعلى كرامة اللبنانيين وعلى حقوق الأسرى وعوائل الشهداء، يوجه الغضب إلى الضحية مثل العادة. ما الإسرائيلي بيعمل هيك، الأمريكي بيعمل هيك، بعض الناس عندنا بلبنان بيعملوا هيك. يجب أن لا يغيب عن بال أحد أن الذي هدد وتوعد وأساء للبنان ووضع لبنان كله في دائرة الخطر من أجل مجرم قاتل هو الإدارة الأمريكية، الذي فرض هذا السيناريو على لبنان، والذي لا يحفظ لا كرامة للدولة ولا حقوق للبنانيين هو هذه الإدارة الأمريكية، الذي أخرجه من معبر غير شرعي. كل اللي سكتوا عن هذا المعبر الغير شرعي ما بجزلهم بعد اليوم يحكوا عن المعابر غير الشرعية. انتهينا. أصدقاء أمريكا في لبنان الذين سكتوا عن المعبر غير الشرعي الذي تم تهريب هذا الفخور منه العميل، لا يجوز لهم بعد الآن، لا كبيرهم ولا صغيرهم، أن يتحدث عن المعابر غير الشرعية. لازم يستحوا يخجلوا. الأمريكي هو الذي قام بتهريب هذا العميل القاتل خلافا للقانون، خلافا للقضاء، ما في قرار منع سفر، في تمييز حكم، في حقوق لبنانيين، وتجاهل هذا كله، وكان حاضر أن يذهب بعيدا. هاي العنجهية الأمريكية، الاستكبار الأمريكي، العتو الأمريكي، هذا اللي لازم نصب غضبنا عليه قبل ما نصب غضبنا على الضحايا أو على الضعاف. وهذا له ما بعده. نقطة رابعا، ما بعده أنه يجب على جميع القوى التي تتحدث عن السيادة والحرية والاستقلال في لبنان أن تراقب التدخل الأمريكي في لبنان. طبعا في شبهة كمان انحكيت لازم تكون واضحة، لأنه في ناس عندهم مطلقات، يعني لبنان يا بيحكم حزب الله يا بتحكم أمريكا، يا بيحكموا والله القوة السياسية الفلانية أو القوة الإقليمية الفلانية. هذا مو صحيح. اليوم هذا لا يعني أن أمريكا مهيمنة على لبنان، لا، أمريكا عملت ضغوط، في ناس ضعفت استجابت، والدليل أنه هي مش مهيمنة على لبنان أنه في قضاة ما قبلوا يطلقوا سراح، وفي قضاة ما قبلوا يسقطوا التهم، وفي قضاة طلبوا حكم إعدام، وفي قضاة منعوا سفر، وفي قضاة ميزوا. مشان كمان ما نحط كل القضاء ونهجم عليه ونسفه، طيب ما هو قضاة أيضا وشجعان. فطيب بين الأمريكاني ما قدروا سفهوا من المطار، لأنه أيضا في جهاز أمني قال أنا بشتغل طبق القانون، أنا ما بشتغل تبعا للتهويل والتهديد. فإذا مش صحيح القول أنه هذه الحادثة تثبت أنه لبنان أصبح تحت الهيمنة الأمريكية. طولوا بالكم شوي، طولوا بالكم في هذه المسألة. نعم الأمريكي مارس ضغوط وفي ناس ضعفوا، لكن الأمريكي له نفوذ في لبنان، هناك قوى سياسية أصلا بتشتغل بخدمة الأمريكان. الأمريكي له نفوذ في مؤسسات الدولة اللبنانية من زمان، حتى في زمن الإدارة السورية، ودائما له نفوذ وله نفوذ، وخلال كل السنوات الماضية. ولكن أحيانا يفعل هذا النفوذ، أحيانا ما بيكون لبنان في دائرة الاهتمام أو في دائرة الأولوية، مش لازم نشتبه بهذا الموضوع، لكن بكل أحوال هذا له ما بعده، يجب أن ننتبه لبعدين، أن لا يستفيد أنه هاي يعني بتعبير آخر اللبناني ما تاخذ الأمريكان إيدهم ويعتبروا أنه كل شيء هن بدهم إياه بيقدروا يفرضوه على اللبنانيين بقوة التهديد والتهويل بالعقوبات. هذا خطير، هذا يضع لبنان في دائرة الاحتلال والوصاية والهيمنة، ولا يبقى معنى لكل شيء اسمه سيادة واستقلال وحرية ومشاكل. هذا يجب أن ننتبه له في كل المرحلة المقبلة. خامسا قبل ما نختم، قضية عامر الفخوري أولا يجب أن تتابع قضائيا. هلأ الأسرى رجعوا قدموا، المحررين قدموا ورفعوا دعاوى، عوائل الشهداء في أن يرجعوا يتحركوا. القضاء اللبناني يجب أن لا يعتبر أن الموضوع انتهى، هذا مطلوب هارب من العدالة والقضاء اللبناني، مطلوب هارب. هلأ في واحد مستكبر متوحش اسمه ترامب فرض على اللبنانيين وقام بتهريبه من لبنان، جيد هذا صار، لكن هذا لا يعني أنه هذا الملف يغلق وأن المسؤولية سقطت عن القضاء اللبناني وعن الدولة اللبنانية. ويمكن أن يدرس أيضا ملاحقته في قضاء خارجي في العالم، ممكن، لأنه هذا النوع من المجرمين يوجد باب لملاحقتهم قضائيا في مكان ما في العالم، الخبراء بيشوفوا هذا الموضوع. وثانيا أنا أؤيد الدعوات التي انطلقت في الأيام القليلة الماضية في لبنان إلى لجنة تحقيق، لأنه في ناس هلأ عاملين حالهم مدعي وقاضي وحاكم وجلاد وحكم وأعدم وخلص، زيك شفته أنا حتى بموضوع رئيس المحكمة العسكرية وأعضاء المحكمة العسكرية، لأنه مش بس رئيس وأعضاء المحكمة كلهم سوا بالإجماع أخذوا هذا القرار وبيحملوا مسؤولية اتخاذ هذا القرار. ومثل ما قال بيان حزب الله كان الأشرف والأجدى لهم يستقيلوا وما ياخذوا هذا القرار، وهذا كان بيحولهم إلى أبطال وطنيين وقوميين وأحسن لآخرتهم وأحسن لدنياهم. لكن مع ذلك أنا بكل الحديث اللي حكيته لهلأ ما حكمت عليهم، لأنه أنا مش جهة قاعد أحكم عليهم. عملوا لجنة تحقيق قضائي، عملوا لجنة تحقيق برلماني، يعني أي شيء خلي ينشاف وينفهم هذا الموضوع كيف صار. هذا الذي حصل هو أمر كبير وخطير وفيه إساءة كبيرة للبنان، والأهم أن فيه الكثير من العبر التي يجب الاستفادة منها. الخاتمة في هذا الموضوع، واستحق هذا الوقت لأنه يعني صارنا كم يوم هذا موضوع أول كان بالبلد. الخاتمة هذه التجربة، هذا كلام أنا كنت أود أن أقوله منذ مدة، لكن هلأ إجا وقته مناسب. شوفوا لما العدو، مثل ما حكيت بالبداية، العدو بيستغل أي حادثة يمكن يكون إلى أصل، أو أحيانا لا بيخترع حادثة وبيهجم علينا، نعتبر هذا جزء من المعارك. العتب هو على الصديق، الصديق كيف يتعاطى. نحن إخوة ونحن أصدقاء ونحن حلفاء، أنا بقول نحن كيف نتعاطى، لأنه هذا التزامنا وهي ثقافتنا وهذا ديننا وهي أخلاقنا. نحن عندنا حديث شريف يقول من وعظ أخاه سرا فقد زانه، بينه وبينه نصحوا وعظوا نبهوا ألفتوا انتأدوا، ومن وعظه علانية فقد شانه، يعني هذا عم بيعيبه قدام الناس، عم بيسيء لسمعته قدام الناس. نحن بطول مسيرتنا، إلا إذا في شيء شاهد يعني خارج السياق، مع أصدقائنا ومع إخواننا ومع حلفائنا عندنا ملاحظة منقول بيننا وبينهم، عندنا نصيحة منقول بيننا وبينهم، عندنا نقد منقول بيننا وبينهم، لا نسيء لهم. بعضهم لطالما أساء إلينا في وسائل الإعلام وتحدثنا معه بعيدا عن الإعلام، يا أخونا يا صديقنا يا حليفنا يا حبيبنا، هون عم تعجل، هون عم تظلم، معلوماتك غلط، معطياتك غلط، لأنه عم نتعاطى بأخوة وبأخلاق. أنت لما بتكون صديق لحدا وصار أي حادثة مثل هاي الحادثة، أول شيء لازم تعمل تروح تسأل صديقك، يا إخواننا أنتوا حزب الله، مثل ما صار بيننا وبين أمل، هم سألونا ونحن سألناهم، يعني عندكم علم؟ قال ما عندنا علم. عندكم علم؟ لا والله ما عندنا علم. طيب الصديق مع صديقه أول شيء بيسأل شو القصة، شو الحكاية، شو التفصيل، أنتوا شو معطياتكم، أنتوا شو موقفكم، أنتوا شو عملتوا، أنتوا شو فهمكم للموضوع، بعدين يروح يقول بده إياه. أول شيء بيسأل. تاني شيء عنده نصيحة بينصح، عنده نقد بينتقد، عنده اعتراض وبيعترض، ما في مشكلة. أنا بقول اليوم أكثر من هيك، نحن نقبل من أصدقائنا ومن إخواننا ومن حلفائنا النصح في العلن، ونقبل منهم الانتقاد في العلن، ونقبل منهم الاقتراح في العلن، ما في مشكلة. والبعض يعني بيوصل لمرحلة بده يعمل استاز علينا، ماشي الحال، بدكم يعني كرم أكثر من هيك؟ لكن اسمحوا لي أقول في حدين هودي مش مقبولين، من مين مكان، مين مكان كبير ولا صغير، في حدين مش مقبولين. أنا بتعرفوني أكثر إنسان بحاول أن يكون متواضع لأنه أنا حقيقتي هيك، بس لما الموضوع بتعني المقاومة، مقاومة بتعني شهدائنا وقادتنا وقضيتنا ومجاهدينا وأسرانا وعوائل شهدائنا وجرحانا وآلامنا وتضحياتنا، هذا موضوع أنا مسؤول إني ما أتساهل فيه، هذا ما فيه أنا أتواضع فيه. في حدين، الحد الأول الاتهام والتشكيك والتخوين للمقاومة، هذا مش مقبول من حدا مين ما كان يكون. الحد الثاني الشتيمة والإهانة، كرامتنا نحن معروفين، ثقافتنا أصلا نحن نقدم دماءنا من أجل كرامتنا، نحن ما بنقبل من صديق. هلا العدو الخصم بفهم هذا جزء من المعركة، وهذا أنا في معركة بينه وبينه ماشي الحال، بتصافى أنا وياه، ما هو جزء من المعركة وطبيعة المعركة. لكن الصديق ما بنقبل منه إهانة أبدا، ما بنقبل منه شتايم أبدا. الصديق يجب أن يحافظ على احترام الصداقة، من هو أخ يجب أن يحافظ على حقوق الأخوة، من يتجاوز الاحترام وحقوق الأخوة فليخرج من صداقتنا ومن تحالفنا ومن أخوتنا، فليخرج. وأنا أقول لجمهور المقاومة وبيئة المقاومة، من يتجاوز هذين الحدين مين ما كان يكون أخرجوه من دائرة الأصدقاء ومن دائرة الأخوة. ما مطلوب تعملوا حملة عليه، لا لا بدنا نعمل حملة ولا بدنا نهاجم ولا بدنا نشتم، وأصلا هي مش ثقافتنا. لكن لا تتعاطوا معه أنه من أهل البيت، أنه من العائلة، أنه يمكن أن نسمح له أن يدخل إلى بيئتنا وإلى لقاءاتنا وإلى جلساتنا وإلى عقولنا وإلى مسامعنا على أنه مأمون، لا. أقول للأصدقاء انتقدوا ما في مشكلة، انصحوا ما في مشكلة، قولوا ملاحظاتكم ما في مشكلة، نحن ما منكم أفواه أبدا، وتحملنا حتى الأذى حتى الإساءة خلال كل السنوات الماضية. لكن من الآن فصاعدا أنا أقول نحن دخلنا في مرحلة جديدة، نحن في حزب الله لا نقبل من صديق أو حليف أو قريب أو مصنف أنه أخ أو من بيئتنا أن يتهم أو يخون أو يشكك، واحد، واثنين أن يهين أو يشتم، وليخرج من صداقتنا ومن أخواتنا. في أوضح من هيك؟ وهيك منكون على وضوح خلاص. وياما في ناس كانوا سوا ماشيين الطريق واحد واختلفوا نتيجة شبهة، نتيجة غضب، نتيجة انفعال. في ناس بيتزوجوا، هلا نحن مسلمين عنا طلاق على ليلة، بعيشوا مع بعض 20 سنة 30 سنة حب وود وعشق واللي بدكم اياه، واخر شيء بتصير حادثة ما بيحملوا بعضهم، كل واحد بيروح بحل سبيله. نحن حريصون على كل حليف وعلى كل صديق وعلى كل اخ وعلى كل اخت وعلى كل صوت، وحابين نبقى مع بعض ونكمل مع بعض، لكن هيك ما فينا نكمل مع بعض. وبتمنى انه الناس يكونوا واقعيين وموضوعيين وبتفهموا. انا قلت قبل شوي نحن، انا مش زعيم، انه والله مثلا افترضنا السيد على راسنا وحبيبنا وعيننا ومحتوى عمود بدكن اياه، لكن الحزب صفته نعته والمقاومة صفته نعته ووزراء الحزب ونواب الحزب ومسؤولين الحزب. لا، انا واحد من هؤلاء اخواني، وانا واحد منهم، وهي مسيرة شهداء، وهي المقاومة هاي اشرف وانزه واطهر واعقل مقاومة في العصر الحديث. بهذا الموضوع انا بدي اكون كتير حريص وواضح. هلا في ناس هن عندهم نظريات، عندهم اراء، بدهم من حزب الله يقاتل امريكا، وعم نقاتلها، ونحن اليوم محسوبين في الخط الامامي يعني، ونحن اللي عم تلحقنا العقوبات والحصار والاضرار طيب، وبدنا نقاتل اسرائيل، بدنا ندافع عن لبنان، وبدنا نحارب القدس، وبدنا نقاتل الجماعات التكفيريه، وبدنا نحارب الفساد، وبدنا نعمل قانون انتخاب اللي بيناسبون، وبدنا لازم نتقاتل مع كل حلفائنا، وما نخلي حجر على حجر بهالبلد، وما نخلي صديق مع صديق وحليف مع حليف، وغير شيء نطلع نحن خربنا البلد ودمرنا البلد، لانه في عنا كم صديق هن مقتنعين هيك وواصلين لهذه القناعه. نحن على كل حال نعتز بكل صديق، نعتز بكل حليف، نعتز بكل اخ، لكن نحن ناس نتصرف بمسؤوليه. وقلت وبرجع بقول، مسؤوليه اللي بنتصرف فيها مش بقول عنا التاريخ، نحن هيك تعلمنا الامام الخميني، هذا ديننا، مش بقول عنا التاريخ ولا حتى شو بقولوا عنا الناس. شو الشيء، ما هو الشيء او العمل الذي اذا قمنا به نستطيع ان نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامه ونجاوب عنه ويكون وجهنا ابيض؟ هاي خلفيتنا، هاي ثقافتنا، وبالتالي ما حدا بيقدر لا يحرجنا ولا يفرض علينا ولا يلجئنا. وبهذا الموضوع ما من جامل. ولما نحكي عن اليوم القيامه هلا مع الكورونا الكل بلش يحس بانه اوف والله يمكن يصير في يوم قيامه، في يوم قيامه اشخاص بالحد الادنى، لانه كل واحد صار معرض. اللي كان يعتبر حاله شاب ورياضي وجسمه ما شاء الله وبيتحمل مرض، هلا ما في حسابات، هذا ملك الموت فتحت له كل الابواب. طيب نحن على طول بنعمل حساب يوم القيامه، هذا الموضوع بدنا نعمل حساب يوم القيامه. تسمحوا لي بعد اقول جمله، انا كنت ناوي اختم بساعه لكن بقي كلمتين بدي احكيهم عن موضوع الكورونا، بس خليني اقول جمله لانه كمان انا انسان وعندي مشاعر وعندي عواطف. اسمعوها مني منيح، من نكد الدهر، من نكد الدهر. يعني انا كنت بتوقع انه بطلع على التلفزيون والله لناقش بموضوع، دافع عن موقف حزب الله بموضوع عن انتخابات او اعطاء ثقه لهذه الحكومه او تلك الحكومه او لعقد هذا التحالف او ذاك التحالف مثلا. اما انه يجي يوم بعد هالشيبه انا بدي اطلع التلفزيون لحتى اقعد دافع عن حزب الله ودافع عن مقاومه بموضوع عميل اسرائيلي قاتل مجرم نحن قاتلناه ونحن هزمناه وقتل شهدائنا واسر اخواننا واخواتنا وعذبنا واعتدى علينا، هذا من نكد الدهر. بس موضوع الثاني كورونا، باختصار شديد كل المعطيات اللي عم تنحكى اليوم بالعالم عم تقول انه الموضوع بده ياخد اشهر بالحد الادنى. هلا شي بيقول لك يمكن العلاج يبين بالصيف، شي بيقول لك بالخريف، شي بيقول لك بداية السنة الجاي، يعني بالحد الأدنى. هلا يمكن الله سبحانه وتعالى يتلطف بالناس وبشعوب العالم بالبشرية وتجاوز عن كل شي صاير بهذه الكرة الأرضية ويهدي الناس ويفتح لهم باب الشفاء والعافية ويبعد هذا المرض عنهم. لكن نحن علينا نتعاطى مع الوقائع، والله أمرنا نأخذ بالأسباب. بناء عليه لما عم يحكونا انه نحن امام معركة طويلة لعدة اشهر، كل دول العالم عم تحكي هذا المنطق، هذا شو بيرتب ما يلي؟ اولا، على محاول اولا حكرجون بسرعة، التشدد في الاجراءات. بالايام القليلة الماضية ببعض المناطق رجعت الناس شوي تتساهل، يجب التشدد بالاجراءات. العزل في المنازل، البقاء في المنازل إلا من كان مطوعا. يجب التعاطي مع التخلف عن الإجراءات أنه خطأ وأنه خطيئة وأنه معصية وأنه قبيح وأنه منكر، لأنه يعرض حياة الآخرين، حياة الناس للخطر، وهذا من المنكرات التي يجب أن يتناهى الناس عنها، ينهى بعضهم بعضا. بكل قرية وبكل حي وبكل بلدة وبكل مكان لازم تتشكل أطر اجتماعية وشعبية للضغط على من يخالف ويتخلف. ما نلقي كل العبء على الدولة اللبنانية، يعني مش صح أنه كله مطلوب من الجيش ومن المخابرات ومن قوى الأمن ومن الأجهزة الأمنية هي تنزل على الشارع وتمنع وتقطع وتساوي. لازم الناس يحملوا مسؤولية بهذا الموضوع. أنا أول مرة حكيت وقلت هذه مسؤولية الجميع، كل واحد لبناني، لاجئ فلسطيني، نازح سوري، مقيم على الأراضي اللبنانية، كل واحد مسؤول أن يمنع انتشار هذا الخطر، هذا المرض. إذن تشدد، هذا في مسؤولية الناس، في مسؤولية الحكومة. المرة الماضية أنا حكيت قلت نحن ما عندنا مانع الدولة الحكومة تعلن طوارئ. طلعوا بعض الفلاسفة بلبنان يقولوا السيد عطى ضوء أخضر. أنا حكيت ما في مانع، لأنه كان معمول جو قبل كلامي أنه الحكومة اللبنانية بدها تعمل طوارئ، حكم طوارئ، والحزب عم يمنع. ما هي وحدة من الظلم الموجود بلبنان. بس لا تطمئنوا، أنا خلال هول الأيام القليل الماضية صح كنت زعلان ومقهور، بس كنت من جهة تانية مرتاح جدا 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 جدا، لأنه أكتر شيء بيكون مرتاح الواحد لما بيكون مظلوم في جانب من الموضوع. على كل بهاي النقطة أنه نحن عم نمنع حكم الطوارئ، أصلا ما انطرح طوارئ بالحكومة وما حدا من الحكومة حكي معنا بموضوع الطوارئ. في بعض الجهات المحلية الإعلامية اقترحت علينا منيح تطلبوا من الحكومة تعمل طوارئ، إننا نحن ما من مانع إذا الحكومة بدها تعمل طوارئ، لأنه لو دعونا نحن إلى طوارئ كان حتقوم الدنيا وتقعد، حزب الله بده يعطل الحركة الاقتصادية والحياتية ونصير ضد العلم وضد الاقتصاد وضد المعيشة وضد الحياة، منصير ثقافة الموت. لذلك نحن بدأ الموضوع أن قلت أنا ما عندنا مانع، ومع ذلك الحكومة ما راحت على طوارئ، راحت على تعبئة عامة. بهالنقطة اليوم أنا بدي أقول، لأنه أمس كمان رجع حكى موضوع عزل مناطق، وطلع حدا بالإعلام بده يشتغل بموضوع المناطق ستة وستة مكرر. أنا بحب أقول للحكومة كمان من جديد، إذا بيطلع معاكم أنه والله في المنطقة الفلانية، ومع الاعتذار الشديد من كل الشعب اللبناني، طلع معكم انه هاي المدينة شيعية او هاي القرية شيعية وبدكم تعزلوها، اتكلوا على الله عزلوها، وما بدنا ستة وستة مكرر. عيب عيب، مخزي مخزي، ليس انسانيا هذا التصرف الموجود بلبنان. اي منطقة صار فيها انتشار الوباء، الحكومة اللبنانية ترى اللجنة المعنية والحكومة بدها تاخد قرار تقفيل تقفل، عزل تعزل. عنا وعند غيرنا للأسف مضطرين نحكي هاي اللغة، لأنه ما نحن شعب واحد وعايشين ببلد واحد وكلنا معرضين للخطر. عيب عيب عيب. اليوم أنا شفت ببعض وسائل التواصل الاجتماعي حدا عامل شيء كتير حلو، بيقول مثلا بالإحصائيات هل أدى الإصابات بالصين، هل أدى بإيطاليا، هل أدى بإيران، فرنسا، ألمانيا، سويسرا، كوريا، بيحطوا مثلا آلاف، بيوصل على لبنان. أما في لبنان هل أدى شيعي، هل أدى سني، هل أدى درزي، هل أدى مسيحي؟ مزبوط. عيب 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 عيب، حتى ينقطع النفس. لك هذا بيعني أنه نحن مش بشعر، هذا يعني نحن معنا مشاعر إنسانية، أنه كل طائفة تنظر إلى الطائفة الأخرى على أنها ليست موجود إنساني بشري لازم تتعاطف معه ولو في الحد الأدنى من التعاطف. طبعا على اللي عم بيفكر بهذه الطريقة، ولا أغلب ناسنا بلبنان مش هيك، في ناس هيك، نعم في ناس هيك موجودين. والأخطر من كورونا، والله أخطر من كورونا على البلد، وعلى مستقبل هذا البلد وعلى مستقبل هذا الشعب. لذلك بدي أقول للحكومة المصلحة التي تجدها مناسبة للشعب اللبناني أو لأي منطقة من لبنان فلتملك شجاعة أن تأخذ القرار الذي تراه مناسبا، ونحن معها وندعمها ونؤيدها ولو كان يرتبط بنا. أيضا من الأمور اللي بدنا نطالب فيها الحكومة اليوم موضوع السجناء، يعني الاكتظاظ الموجود في السجون اللبنانية. في بعض الدول عملت معالجات، هلأ مثلا بعض الناس عم يطلبوا عفو عام، نحن نؤيد، يعني إذا في فرصة اللجنة ترجع تجتمع مجلس النواب يناقش هذا الموضوع نحن جاهزين، رغم أنه نعرف هذا موضوع كتير معقد والحكي مطولا فيه خاف يصير حكي شعبوي، لكن خلي تعقيد هذا الموضوع على جنب، خلينا نحكي بالسجناء الموجودين بالسجن هلا غير المطلوبين الموجودين بالخارج اللي عم بيطالبوا بالعفو. في دول لجأت لإجراءات، هلا في ناس مثلا اخرجوهم من السجون اوصلوهم الى بيوتهم، وانه لما بتنتهي الأزمة بترجعوا بتعرفوا بتقدموا حالكم مثلا للقوى الأمنية بترجعوا على السجن. هلا بعدين هربوا ما هربوا بحث ثاني، لكن عملوا مجموعة إجراءات تخفيفية، نقلوا عدد من السجناء وأخرجوهم إلى بيوتهم. ممكن يعملون نوع من الإقامة الجبرية ببيوتهم، أنه ممنوع تغادر، وبالتالي الحاجز إذا ظهر على الحاجز بده يغادر البلدة أو المدينة يتم اعتقاله أو مشاكل. هذا تفصيل صار. أنا اللي بدي أقوله أنه موضوع السجناء واقتضاض السجناء في السجون لازم ينعمل تصنيف، ما في أصناف يمكن يعني تقليل العدد، في أصناف يمكن إيجاد مخارج لهم. هلأ مثل المخرج اللي لقته الحكومة بالنسبة للي بعضهم موقوفين بسبب الغرامات المالية. في شيء تاني، شوفوا بالدنيا كيف اشتغلوا، ما هي تجاوب إنسانية نتعلم من غيرنا، مش كله لازم يكون يعني صناعة وطنية، ما هم للأسف أضعف شيء عندنا الصناعة الوطنية لازم نقويها. على كل العنوان الثالث بالموضوع الاجتماعي، لما عم نقول انه القصة طويلة يعني مع الوقت بده يبلش يبين، الناس اللي مش قادرة تدفع أجار بيت، أجار دكان، أجار المحل، مش قادرة تسد ديون ومشاكل. هون أنا نرجع نأكد بشدة على موضوع التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي مش بس أنه نشوف كيف أنه نقدم مساعدات، التكافل الاجتماعي جزء منه إذا أنا مأجر بيت وبقدر، يعني مرة أنا بعيش من أجار البيت بحس تاني، بس مرة تانية لا أنا بقدر أجل قبض الأجار شهر 2-3-4، خليني أجل. مأجر دكان وهذا الدكان مقفل، زلمي المستأجر ما قادر يدفع لي أجار الدكان، إذا بقدر أجل. أنا مدين ناس وقادر أنه هلأ ما أتقاضى منهم الديون، إذا قادر. هلأ في محلات ما بيكون قادر، والله مثلا في مؤسسة كنا عم نحكي مع أخواننا مؤسسة القرض الحسن، انه اذا فيكم الطوال ما نحن اذا ما استرجعنا اموال بيسوي عنا مشكله بالسيوله، اذا اجى حدا بده ياخذ امواله ممكن ما نقدر نعمله. نعم هذا صحيح. انا عم اقول للي بيقدر نتمنى هذا الموضوع انه يكون يؤخذ بعين الاعتبار. مساعده الاخرين الحمد لله، انا بشكر بكل المناطق كل القوى السياسيه وكل الهيئات والجمعيات والاشخاص اللي عم يتفاعلوا مع هذا الموضوع. ندعو ايضا الى الاقتصاد في الانفاق. هلأ هون بدأ شوية حمتتي، يعني بدأ شوية دقة. عندك مصاري ما تصرفون كلهم هالشهر 2-3، اللي عنده مصاري يعني، لأنه مبين أنه القصة طويلة. إذا عندك مصاري مشان عائلتك ومشان بعدين إذا قدرت تساعد الآخرين، تجنب الكماليات، تجنب الرفاهية، نعتبر حالنا مثل ما قلنا بأول يوم في حالة حرب. كيف بيتصرف الإنسان في حالة الحرب؟ بالنسبة لنا نحن، بالنسبة لحزب الله، طبعا كل شيء تطلبوا منه وزارة الصحة أو الوزارات المعنية أو الدولة أنا أعلنت استعدادنا. حتى الآن نحن من خلال مؤسساتنا وتشكيلاتنا وإخواننا وأخواتنا ما بين أطباء، يعني أطباء وطبيبات، مماوضين ومماوضات، مسعفين ومسعفات، جماعة الدفاع المدني، طلاب كليات الصحة، متطوعين في هذا المجال في هذه المعركة في كل القرى في كل البلدات في كل المناطق. الآن اللي مشغول من إخواننا وأخواتنا يقارب 20,000. هون برجع بقول نحن جاهزين أكثر من هيك، نحن الحمد لله عددنا أكبر من هيك بكتير. الدولة بدها منا شيء نحن جاهزين، وأيضا في المناطق الأخرى. يعني نحن هذا النشاط هو في أماكن تواجدنا أو في محيط تواجدنا، طبعا ما رحنا على أماكن أخرى حتى ما حدا، يعني تعرفوا البلد هيدا. نحن هذه المعركة نخوضها على كامل الأرض اللبنانية والساحة اللبنانية، وحاضرون أن نتواجد في كل مكان يمكن أن نساعد في أن نقدم فيه المساعدة للمدن والبلدات اللبنانية والمخيمات الفلسطينية ومخيمات النازحين السوريين وكل أماكن تواجد إنساني بشري على الأرض اللبنانية. نحن قادرين نساعد. أنا عم ببدي استعداد بوضوح شديد، نحن لا نهرب من هذه المعركة ومن مخاطر هذه المعركة. بدي أختم وطبعا بكل شيء نحن بنقدر نكون جزء من هالمعركة. نحن كنا هلأ، لأنه هذا الموضوع عمل نقاش، أنا بحب أكد على نقطة. إلى أن توقف الطائرات من إيران، كل الزوار اللي إجوا من إيران، كل الطلاب اللي إجوا من إيران، كل شبابنا اللي كانوا بإيران وإجوا من إيران، وحتى شبابنا اللي موجودين بسوريا أو بيطلعوا على الجبهة بسوريا وبيجوا من الجبهة بسوريا، أنا بحب أكد للكل، هؤلاء كلهم خضعوا للإجراءات وللفحص والحجر المنزلي، بالأعم الأغلب اللي كان محتاج لحجر منزلي، وحتى اللي بيطلع على الجبهة بسوريا نحن بنعمل له فحص قبل ما يطلع، لأنه ما بنقول العدوى لسوريا، ولما بيرجع على لبنان بنعمل له فحص قبل ما نوده على لبنان حتى ما نجيب العدوى إلى لبنان إذا لقطها في مكان ما في سوريا. كل شيء نحن بنقدر نعمله ضمن دائرة إمكاناتنا ومحيطنا وتأثيرنا نحن نفعل ذلك، انطلاقا من اللي حكيته بهذيك الليلة، المسؤولية الإنسانية الأخلاقية الشرعية الدينية التي نجيب الله عليها يوم القيامة. اللي بدي أختم فيه هو موقف اليوم أنا أطالب به ليس فقط اللبنانيين أو الدولة اللبنانية، وإنما خطاب عام دول وحكومات وشعوب بالعالم. اليوم مثل أنا قلت هاي حرب، في ناس اعترضوا، اليوم كل العالم عم بيقول هاي حرب، هاي حرب كونية وعالمية، والحكومات والشعوب تخوضها على امتداد الكرة الأرضية. طيب بهذه الحرب للأسف في جهة ما زالت، في جهات ما زالت تتصرف بعنصرية وبلا أخلاقية وبلا إنسانية، وفي ثلاث مناطق بدي أحكي عنهم هيك بس كذكر، يتعرضون لهذا التصرف اللا إنساني واللا أخلاقي والعنصري. المنطقة الأولى قطاع غزة، صح بعده لهلأ الموضوع تحت السيطرة، لكن في 2 مليون إنسان بقطاع غزة، وقطاع محاصر لا بتفوتوا تجهيزات طبية ولا مستشفيات ولا مساعدات ولا 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 ولا. طيب هذا شو ناطرين لرفع الحصار عنهم؟ وضمنا آلاف الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية، وبالمناسبة الفيروس يتفشى بسرعة في كيان العدو. طيب هو الأسرى شو؟ مع عقلية عنصرية تنظر إلى البشر الآخرين على أنهم يعني موجودات هي في خدمتهم ولا قيمة لها ولا احترام لها، من حقك أنك تخاف على الأسرى في السجون الإسرائيلية وعلى قطاع غزة وعلى كل عربي وفلسطيني داخل كيان العدو الصهيوني. طيب هون صوت العرب، صوت جامعة الدول العربية، صوت العالم. اثنين، اليمن. اليمن اللي بعده تحت الحرب، والعالم يخوض حرب على الكورونا، والحرب على اليمن لم تقف، والقصف على اليمن لم يقف، والحصار على اليمن لم يقف، ممنوع دخول الأدوية، وممنوع دخول تجهيزات طبية، وممنوع دخول بعثات طبية. أليست هذه جرائم ضد الإنسانية؟ وبختم بإيران، أكثر من 80 مليون إنسان يواجهون هذه الحرب الشعواء في إطار العقوبات الأمريكية والحصار الأمريكي. طبعا الشعب الإيراني يقاتل ويكافح ويقاوم وعم يعمل بطولات، وفي شهداء كبار سقطوا في هذه المعركة، أطباء وممرضين وممرضات وطبيبات، ومفخرة الإنسانية. لكن أما آن لهذا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة ودول العالم أن تصرخ في وجه هذا الشيطان المجرم القاتل السفاك العنصري اللي اسمه ترامب،
لرفع ما بنقول له العقوبات الاقتصادية، لرفع العقوبات التي تمنع وصول التجهيزات الطبية والأدوية وتمكن إيران من مواجهة هذه الحرب. 80 مليون إنسان، وين الضمير الإنساني؟ وين البشر؟ وين الأخلاق؟ وين الإنسانية؟ وعلى كل حال هو هذا مثل ما ختمت فيه المرة الماضية، بختم اليوم، يوم بعد يوم يثبت هذا الرجل أنه عنصري وأنه ليس من الجنس البشري. أنا بلشت أؤمن أنه في مخلوقات فضائية جاية من الفضاء، واحد منهم هذا ترامب، أنه بده لقاح بس لأمريكا، وكالة حصرية. ليه؟ بقية الشعوب تموت 60 عمرها ما ترجع، ما عنده مشكلة، المهم أمريكا. اثنين، مش الموضوع المالي، فلوس، لأنه إذا أخذ هذا اللقاح بده يقدر يتحكم فيه بكل مصائر الشعوب في العالم. ثلاثة، مشان الانتخابات، بده يعمل رئيس بالانتخابات الجاي، لأنه الخطأ اللي ارتكبه في مقاربة هذا الملف خطأ قد يودي به في الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا ما لحق حاله صلح. طيب، عنصري، كل العالم بتقول كورونا المستجد وما بعرف شو 19 وإلى آخره، إلا هو الفيروس الصيني، مفوت الفيروس بالحرب التجارية والاقتصادية والسياسية بينه وبين الصين، وما بعرف هذا لوين بيودي على المستوى الدولي. العالم، صين، روسيا، الاتحاد الأوروبي، دول في العالم طالبت ترامب بتخفيف العقوبات عن إيران، طلع بومبيو يزيد العقوبات على إيران. ما بعرف، بالحد الأدنى هلأ في ناس أكبر مني بالسن، بس من لما خلقت أنا وكل شيء أريان تاريخ، ما بعتقد أنه في واحد متكبر متعجرف متوحش ما عنده إنسانية، ما عنده أخلاق، ما عنده شرف، ما عنده ضمير، و يعني خلص صلات بزيادة عم بلش نسب مثل واحد اسمه ترامب. نعم، مسؤوليتنا كلنا نرفع الصوت. اليوم أنا حكيت، اللي بيقدر يكتب، اللي بيقدر يعمل تغريده، الدول مطلوب الطالب، شعوب تضغط على حكوماتها. يوم القيامة كل واحد بالكرة الأرضية سيسأل عن أهل غزة، مثل ما حنسأل عن بلدنا وعن شعبنا، عن غزة وفلسطين والأسرى في السجون، عن اليمن اللي ما وقفت الحرب عليها ومتروكي للكوليرا وللمرض، وإذا تفشى الكورونا الله أعلم وين العالم بتصير، وعن 85 مليون في إيران محاصرين بسبب الاستكبار والعتو الأمريكي. على كل حال، بالصبر وبالمقاومة، برجع بقول بالتحمل، بالثقة بالله والتوكل على الله والدعاء والتوسل والعمل والإجراءات واتباع العقل والعلم والضوابط، ننتصر في هذه المعركة. السلام عليكم ورحمة الله.